الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني فوجئنا كلنا بشاب من الشباب وفتاة من الفتيات، ويعني وتكررت الحلقة، بيلقي نفسه تحت عجلات المترو، واحد وهو في مقتبل الشباب، او بنت وهي في مقتبل العمر والعمر قدامها، والمفروض ان الشاب في السن ده بيقعد يحلم قبل ما بينام ساعتين ثلاثة، احلام يقظة، هتجوز مين وهسكن فين وهشتغل ايه ومستقبلي هيبقى ايه. شاب في المرحلة دي يقرر في لحظة انه هو بايده يرمي نفسه تحت عجلات مترو عشان يموت موتة رهيبة. ليه؟ ايه اللي يوصل شاب للمرحلة دي؟ ايه اللي يخلي بنت ترمي نفسها تحت عجلات القطر؟ ايه اللي يخلي واحد يشنق نفسه في بيته؟ ايه اللي يخلي واحد يرمي نفسه من فوق او يكب على نفسه جاز ويولع في نفسه والعياذ بالله؟ نسأل الله حسن الخاتمة. ايه اللي يخلي واحد يعمل في نفسه كده؟ او بنت في ثانوي تعمل في نفسها كده؟ او شاب في اعدادي او في ثانوي؟ ايه اللي يخلي انسان يعمل في نفسه كده؟ اخواني في الله، لما بدأت تتبع حالات الانتحار فوجئت ان الموضوع بقى متوالي. اللي جوزها عنده فشل كلوي ومش لاقيه تاكل، شربت حاجه سمتها، شربت سم وقتلت نفسها. واللي ابنه عنده سرطان ومش لاقي يعالجه ومعهوش فلوس، انتحر وقتل نفسه. واللي ابوها وامها اتطلقوا وهي بنت عندها 16 سنه، رمت نفسها تحت عجلات القطر. واللي بقى عندها 30 سنه وما اتجوزتش، ولعت في نفسها وقتلت نفسها وقضت على نفسها وعاجلت ربها بنفسها. واللي عنده مشكلة مادية ومراته سابته وطلبت الطلاق لانه مش رايق يصرف على بيته ورمى نفسه من شاهق. واللي عنده مشكلة واللي شافت اخواتها بيتشكلوا مع بعض راحت رمت نفسها تحت قطر. واللي والموضوع بقى بيتوالى. يا اخواني في الله، لما الواحد بدأ يبص للظاهرة دي، انا فاكر اول مرة في حياتي شفت فيها حالة انتحار كنت طالب في رابعة كلية، وكنا في الطب الشرعي بندرس الطب الشرعي في السنة دي، وانا لسه طالب في رابعة كلية اول مرة في حياتي اشوف واحدة طعنت نفسها بسكينة في قلبها وقتلت نفسها. كان وقتها الموضوع ده نادر، الموضوع ده دلوقتي ما عادش نادر. وفي ناس بتشتكي من الخواطر الانتحارية، انا بيجيلي افكار، انا بيجيلي خواطر، انا نفسيتي، انا بيجيلي نوازع او دوافع. زمان كان الموضوع نادر، الوقت الموضوع ما عادش نادر، الموضوع بقى موجود وبقى له نسبة مسجلة في بلادنا ومسجلة في العالم كله. يا ترى ليه؟ يا ترى ليه؟ زمان كان الواحد يعني معلوماتنا كلنا العامة ان بسبب الاكتئاب، بسبب الالام النفسية، لما تتبعت كل القصص اللي الواحد شافها ووقعت تحت ايده الفترة اللي فاتت، الواحد شاف اصحابها بنفسه وهو رايحين فرح من الافراح، فرح من الافراح رايح، لقيت فجأة ميتم، بقول لهم في ايه؟ يعني الناس متصلين بيا عشان فرح. قالوا لي بنت في ثانوية عامة، الشاب اللي بتحبه اتقدم لها ابوها رفض، قتلت نفسها واتقلب الفرح ميتم. وانا مع مجموعة من الشباب بنتكلم عن ربنا على كافيه من الكافيهات، لقيت واحد بيقول صاحبي انتحر ليه؟ البنت اللي بيحبها سابته. واحد تاني انتحر ليه؟ ابوه خد منه الموبايل، والموبايل ده كان بالنسبة له حياته. هو اللي بيحصل ده ايه؟ اللي بيحصل ده ان الاعلام بيطفي جو بطولي مثلا على اللي بينتحر ويحكي قصة درامية، فبيه الموضوع اكبر من كده. امال الموضوع ايه؟ الوقت لما تيجي تبص القصص الانتحار تلاقي ان 90% منها ما عادتش اكتئاب والام نفسيه، دي عادت ضغوط حياتيه، دي عادت فقر ومرض، دي عادت مشاكل اجتماعيه وحياتيه واقتصاديه بتؤدي الى عدم القدره على التحمل وتؤدي الى لحظه سواد. الواحد بيدخل في لحظه خلاص اسودت ومش هتبيض تاني، وربنا مش هيعمل لي حاجة، وربنا ما اناش مستني ان هو يغير لي حاجة من اللي بتحصل دي. خلاص السواد اللي انا فيه ده مش هيخلص، السواد اللي انا فيه ده مش هينتهي، مفيش حاجة انا مستني انها تحصل، ومفيش حاجة تحصل. لما توصل النفسية للحظة اليأس، لحظة ان مفيش فرج من عند ربنا جاي، ان مفيش اي حاجة هتغير الحال اللي احنا فيه، ان السواد ده هنفضل فيه على طول، طب العذاب ده اخلص منه ازاي؟ يوم رمي نفسه في اول وسيلة، شن، حرق، سم، رمي نفسه من فوق، رمي نفسه تحت قطرة او تحت مترو، ايا ما كانت الوسيلة، وهو يظن انه بيتخلص من هذا العذاب وبيرتاح، ومش عارف ان في عذاب اشد منه والعياذ بالله، ومش عارف ان الناس اللي هو بيوصل لهم رسالة انا لازم اعيش كل الم اللي انا عشته لان محدش حس بيا وانا بتألم، محدش فيهم، الدنيا هتكمل زي ما هي عادي، ومسيرة الحياة هتفضل زي ما هي عادي، والخسران الوحيد هو، الخسران الوحيد هو اللي قام بهذا الامر. للأسف الشديد لقيت ان 90% من حالات الانتحار هي نقطة ان الواحد وصل لدرجة اليأس، وان مفيش حاجة هتتغير، وان الضغط والفقر والمرض والمشاكل والضغوط والهم اللي انا بنام فيه واصحى فيه لن يتغير. خلاص واحد وصل للحالة دي هيقدر يعيش ازاي؟ واحد وصل لليأس ده هيقدر يعيش ازاي؟ ويجي هنا الدور الخطير للاعلام بقى، الشاب هو في اللحظات الرهيبة دي ما بين ضعف ايمان ويأس من رحمة ربنا والعياذ بالله، وما بين وضع رهيب وظروف رهيبة، يجي يبص على الاعلام ويجي يبص على القنوات، شوف 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 اللعيب ده اللي بياخد اللي حارس المرمى بتاع بيراميدز اللي في 6 شهور عرضه عليه 80 مليون جنيه، 80 مليون جنيه ده انا مش لاقي اكل، ده انا نفسي في عيش وجبنه كلهم، ده انا نفسي اتجوز. شاب قابلته على قهوه بيقول لي انا هعمل ايه؟ انا جيت احسب عشان اتجوز، عايز اشتغل 10 سنين بمرتب اضعاف المرتب اللي انا اصلا قدامي في الشغل، اشتغل ليه؟ خلاص انا بشتغل على قد جرعه المخدرات واضرب جرعه المخدرات عشان اتوه عن الواقع اللي انا فيه وخلاص. تخيل بقى واحد زي ده قاعد يتفرج بقى، شوف شوف اللاند كروزر الخطير، شوف الفيلا بتاعت الامير فلان، شوفوا زوجات رجال الاعمال شكلهم ايه، شوفوا شوفوا الفنانه العالميه اللي اتجوزت من المغني العالمي الفلان، شوف صورتهم هما وعند قصر اليزابيث صوروا، شوف شوفي كده، شوف الفاشونيستا الجميله دي، شوف البنت الفاتنه دي، وهي ممكن تكون مستوى جمالها يعني مش مستوى خالص، وعدى 30 ومحدش يتقدم لها، وابوها فقير ومش عارفه تعمل ايه ومش لاقيه شغل. يبدا الشاب يبص، شوف شوف محمد صلاح 1 مليون جنيه في اليوم دخله، الهضبه دخله في السنه 86 مليون جنيه، دخلت في الحفله الاخرانيه 2 مليون جنيه في 4 ساعات، في 4 ساعات 2 مليون 2 مليون. طب انا مش عارف الاقي شغلانه ب 5000 جنيه عشان الاقي قوت بس الاساسي، طب اعمل ايه؟ يبدا الاعلام، اعلام الاثارة على الانارة، الاعلام اللي مش قضيته انه يبني ولا ينور للناس حياتها ولا يفهم الناس تعيش ازاي، اللي كل قضيته الاثارة، الاثارة بالجنس ماشي، الاثارة بالجريمة ماشي، الاثارة بمناظر الدم والحرق ماشي، الاثارة باخبار الانتحار نفسها اللي من اسباب انتشار الانتحار، لانهم بيطفوا صبغة غامضة والشباب في مقتبل عمره في شباب بيتأثر بالشكل ده اصلا، المهم الاثارة، المهم المشاهدات، المهم عدد الفولورز، المهم الفيورز، المهم إثارة إثارة إثارة، ومفيش إنارة. الشاب يجتمع عليه الثالوث الأسود، الثالوث الأسود اللي أحد زواياه ضعف الإيمان والإحساس باليأس وإن ربنا مش هيعمل لي حاجة، ومش فاهم مش فاهم وما حصلوش حاجة ليه، مش فاهم انه مش عارف يقف على باب ربنا، اليأس من رحمة الله والعياذ بالله. الركن الثاني وحجر الزاوية الثاني في الثالوث الاسود الواقع الرهيب والضغوط المالية والمستقبل اللي ما فيش فيه اي ملامح، الركن الثالث الاعلام المثير، الاعلام المهيج للمشاعر وبعد كده الشاب يلاقي رجليه حافي على الارض زي ما هو الثانوس الاسود يجتمع. الشاب بقى يروح يرمي نفسه تحت متره، يروح يرمي نفسه تحت قطر، يروح يولع في نفسه ويكب على نفسه جاز، يروح يشرب سم، يروح يرمي نفسه من دور عالي. ما تسألش بقى اللي هيحصل بعد كده ايه، لان المقومات كلها بتؤدي لده. اخواني واحبابي في الله، لماذا اتكلم عن موضوع الانتحار؟ انا بتكلم عن الموضوع دلوقتي ليه؟ لان لما جاء عاشوراء، عاشوراء يوم الخميس الجاي باذن الله سبحانه وتعالى، عاشوراء يوم عاشوراء، يوم عاشوراء ده دايما كل سنه الواحد بيفتكر فيه الامل الرهيب، منظر الامل الجبار، منظر بحس ان عاشوراء ده بيتكلم كده، بحس ان عاشوراء ده اعلام لوحده بيتحدث للامه وبيقولهم اوعوا تيأسوا، اوعوا تيأسوا لما تشوفوا اللي بيحصل في سوريا، اوعوا تيأسوا لما تشوفوا الاطفال اللي تحت الانقاض، اوعوا تيأسوا لما تشوفوا اللي بيحصل في فلسطين، اوعوا تيأسوا لما تشوفوا الظروف اللي بقى المسلمين فيها والظلم اللي بقى المسلمين فيه، اوعوا تيأسوا. يوم عاشوراء ده اخطر احداث في الدنيا حصلت فيه، اليوم اللي ربنا شق فيه البحر الاحمر لموسى، يعني في لحظات بعد شروق الشمس وسيدنا موسى يعني ربنا امره من قبلها بالليل ان هو ياخد بني اسرائيل ويخرج، وفرعون يعرف، وفرعون يلاقيها فرصة لذبح بني اسرائيل والخلاص من الملف ده نهائيا، ما يجريش ورا موسى. ارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمة قليلون، الكل مهدد والكل في خطر، والشرذمة ديت بتهددنا كلنا، ويحشد فرعون كل القوة بتاعته ويخرج ورا موسى. فاتبعوهم مشرقين حتى ايه، فلما تراءى الجمعان، اول ما الجمعان شافوا بعض، اول ما موسى واللي معاه شافوا الخطر وسيوف جنود فرعون، اول ما الشاب بيشوف البطالة بترفع السيف بتاعها عليه، اول ما البنت بتشوف العنوسة بترفع السيف بتاعها عليها، اول ما الواحد في المجتمع بيلاقي وظيفته بتخسر ومهدد بالفقر ومهدد بفقد كل شيء ومهدد انه ما يعرفش يصرف على بيته، الرسول عليه الصلاة والسلام نايم، واحد اعرابي خد السيف بتاعه وقال له يا محمد من يمنعك مني، هتبحك يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، السيف في ايدي وانت نايم على الارض وكل صحابتك مش معاك الوقت نايمين بعد الغزوة اللي انتوا خارجين منها، مين اللي يقدر يحميك مني؟ بيعمل حركة استعراضية قبل ما يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، زي لاعب الكورة اللي عدى من الفريق كله من حارس المرمى ومرضاش يحط الجون، واقف قدام الجون بقى، مين اللي يقدر يمنعني ان انا اجيب الجون ده؟ هجيبه قدام عينكم كلكم ومحدش عارف يعمل لي حاجة. يا محمد من يمنعك مني؟ فوق ان النبي عليه الصلاة والسلام ولسه صاحي من النوم بيقول له الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام خد السيف وقال له وانت من يمنعك مني؟ ثم عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لما البطالة ترفع سيفها على شاب وتقول له من يمنعك مني، لما الطرد من شغل، لما مرض سرطان او غيره يرفع السيف على بنت في الشباب او اي واحد ويقول له من يمنعك مني، من يمنعك مني؟ عندنا يقين كلمة الله، عندنا يقين اللجوء الى الله. سيدنا موسى واقف قدام البحر، تراءى الجمعان، كل الحسابات انتهت، كل الحسابات البشرية عجزت، مدبوحين مدبوحين، البحر الاحمر هيبقى بجد لونه احمر من دم موسى وكل اللي معاه، تراءى الجمعان وسيوف فرعون بانت. قال اصحاب موسى انا لمدركون، الحسابات البشرية كلها بتقول ان احنا مقتولين مقتولين. قال كلا لا يمكن ده يحصل، لا يمكن ليه يا موسى؟ معك F-16 هتضربهم بيها؟ لا. معك جيش تاني مخبيه؟ لا. معك قنبلة نووية او قنبلة هيدروجينية هتواجههم بيها؟ لا. امال معك ايه؟ ان معي ربي سيهدين. انا معايا ربنا. الاحساس ده لما بيجي في صدر اي انسان، احساس الامل الرهيب ان ربنا مش هيسيبك، ان ربنا مش هيتخلى عنك. امتى وقفت على بابه وردك؟ امتى توسلت اليه وربنا مدكش؟ امتى؟ والله العظيم انا اعرف واحد جه وقال، كنت واقف مع بعض اخواني ادعوا لي بقى لي 10 سنين ما بخلفش، 10 سنين منهم ما اتجوزت، واحد من اللي واقفين رفع ايده وقال اللهم ارزقه الذريه، اقسم بالله رزق بالذريه في نفس الشهر، في نفس الشهر. انا اعرف واحد كان عنده مرض عضال وكنا في عمره وهو بيطوف وبيدعي ربنا والله شفاه الله وهو في الطواف. اعرف واحد وهو يعني والله وكان مرض تاني شديد جدا، وهو ساجد، وانا اعرف هذا الشخص، وهو ساجد في بيته قال يا رب ما ارفع راسي من السجدة دي الا وانت شافيني، والله شوفي قبل ان يرفع راسه. اعرف واحد والله وهو بيصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى ورفع ايده وتوسل الى الله وكان واقع فيه ازمة جبارة، والله فرج الله عنه قبل ان يخرج من الركعتين. ربنا هو امتى وقفنا على باب ربنا وربنا ردنا؟ امتى قلنا يا رب وربنا ما اداناش؟ امتى توجهنا الى الله وربنا ما فرجش الكرب؟ بدل ما ارمي نفسي تحت عجل المترو، طب ما ارمي نفسي على باب ربنا واشوف كده ربنا هيعمل لي ايه، واشوف كده ربنا سبحانه وتعالى هيغير لي ايه. الواحد في يوم عاشوراء، يوم الامل، يوم شق البحر الموسى، يوم هلاك فرعون، الله الله سبحانه وتعالى نجى موسى، وموسى رضيع ومرمي في المية لوحده، ربنا نجاه وهو رضيع لا يملك شيء، وفرعون وهو وسط جنوده وجيوشه ربنا اغرقه وهو وسط الجنود بتاعته كلها. الموضوع مش الاسباب، الموضوع انا مش في ايدي اسباب قد ايه، الموضوع ربنا معاك ولا مش معاك. الموضوع ربنا لو معاك لا يمكن هيسيبك ولا يمكن هيتخلى عنك. قضية الامل، قضية الامل اللي خمدت عند ناس كتير، حدش عنده احساس الامل الرهيب، احساس الثقة الرهيب. هو اللي بينتحر بينتحر ليه؟ اللي بينتحر يا جماعة ماليش دعوة بمرض الاكتئاب والام الاكتئاب، اسأل الله ان يعافي كل مريض نفسي، اسأل الله ان يعافي كل مريض نفسي. الخطبة دي انا بتكلم عن 90% من حالات الانتحار اللي بسبب اليأس من ضغوط الحياة، مش بتكلم على 10% اللي بسبب الاكتئاب والالم النفسية، دي قصة تانية وكلام تاني وله موطن تاني. انا بتكلم الوقت على اللي بسبب الضغط، الفقر، ان ما اتجوزتش، ابوه وامه اتطلقوا، اخواتها مظلمينها، الفقر، مراته سابته، خطيبته سابته، انا بتكلم عن ده اللي بسبب الضغوط. اربع اسباب بتؤدي الى ان انسان ينتحر. الاحساس الاول اللي بيوصل للانتحار احساس مفيش امل، خلاص السواد ده مش هيتغير، السواد اللي انا فيه ده مفيش بعده اي انفراج، اليأس الكامل من ان الفقر يتغير او ان المرض يزول او ان الازمة دي تنفرج. الاحساس التاني بعد احساس ان مفيش امل احساس كل شيء انتهى، خلاص زي الشاب اللي ابوه خد الموبايل منه، هو الموبايل ده كان حياته، انت بالنسبة لك هو ايه الحياه دي؟ موبايل، هو بالنسبة له الموبايل ده زي ما انت بالنسبة لك مثلا اللي انت عايز تتجوزها كده، او زي ما انت بالنسبة لك مثلا الوظيفة اللي انت عايز تاخدها، وبالنسبة له ده حياته. البنت اللي رحنا الفرح لقيناها قلب ميتة لانها انتحرت لما الشاب ابوها رفضه، هي بالنسبة لها الشاب ده هو الدنيا، فلما ده راح كل شيء انتهى، خلاص كل حاجة حلوة راحت. الاحساس الثالث اللي بيؤدي للانتحار احساس انا لازم اعيشكم نفس الالم اللي انا عشته، انا عشت الام رهيبة وعشت حرمان وعشت ضغط وكل اللي حواليا كله بيستهتر بيا، بس روح صلي ركعتين وربنا يفرجها، بس يا عم بطل شكوى بقى، انت طول ما انت ماشي رايح تشتكي يا عم، انت ربنا اداك نعم كتير، ما تبص طب انتوا عيشتوني الام وانا محدش حس بيا، انا هقتل نفسي قتله، هخليكوا طول عمركم قلبكم متقطع نفس الالم. هو متهياله كده، هو مش عارف ان الحياة تمشي من بعده زي ما كانت من قبله، هو مش عارف ان هو الوحيد الخسران في المعادلة دي. انا هشكو الالم زي بنت في كلية من كليات القمة عندنا في جامعة المنصورة، جت في الدور الرابع في وسط الكلية وقامت رمية نفسها وسط اصحابها. دايما اللي بيموت نفسه عشان الدافع ده بيموت نفسه قدام الناس، ده مش بيشنو نفسه في بيت، ده مش بيرمي نفسه من بلكونة، ده يقوم جاي قدام قطر ورمي نفسه، او قدام متر ورمي نفسه، او في وسط كلية اصحابه كده ويقوم رمي نفسه. ليه؟ انا لازم اعيش كل دول الالم اللي انا عايشته، فبيسمى هيستريكال سوسايد، احساس ان لازم الناس دي كلها تتألم عشاني، احساس ان دي بتألموش عشاني وانا بعاني فانا هدفعهم الثمن. الاحساس الرابع اللي بيؤدي للانتحار احساس فقد المعنى، ان ما عادش فيه معنى. وده اللي بيفسر انتحار الاغنياء وانتحار الدول الاسكندنافية. واحد مليونير لو ما اشتغلش بياخد مرتب من الحكومة، لو اشتغل بياخد مرتب. واحد ما عندوش اي مشكلة في حياته اصلا، واحد بيفتح الشباك ويتفرج على التلج وهو نازل كده والتكييفات مخليه عايش في جنة اصلا، في جو جنة، وهو قاعد. هو ده مشكلته ايه في الحياة اصلا؟ ده ما عندوش مشكلة. ده فيهم ناس الحكومات بتاعتهم بتصرف لهم مخدرات زي التموين الشهري عندنا كده، بيتصرف لهم جرعة من المخدرات والمهدئات. هو ده مشكلته ايه؟ ده مشكلته فقد المعنى، ان هو لما فقد ايمانه بالله عادش في معنى الحاجة. هو ايه معنى الفلوس اصلا؟ هو ايه معنى الحياة؟ هو ايه معنى السعادة؟ هو ايه معنى الجواز؟ هو ايه معنى الخلف؟ لما فقد وجود ايمانه بوجود الله فقد اي معنى للحياة. لان عشان كده كبار المنتحرين، كبار الملحدين بينتحروا ليه؟ زي فلان وفلان. عشان كده في الدول الاسكندنافية اعلى انتحار في العالم ليه؟ فقد المعنى، الاحساس مفيش لوجو سيرابي، مفيش معنى في حياته يحيى اصلا. هو خلاص كل شيء فقد بفقدان اتصاله بالله سبحانه وتعالى. جرب كل اسباب السعادة ولسه عايش تعيس، لان مشكلته انه يؤمن بالله، مش مشكلته انه يقع في زنا ولا يتفرج على حاجة وحشة. مشكلته روحه بتصرخ عايزة ارفع ايدك وقول يا رب وانت تنجو من اللي انت فيه. ولكن هما مش مشخصين ده، مش مشخصين كده. الاربع احاسيس دول، الاربع مشاعر دول هما اللي بيخلوا واحد في الاخر ينتحر. هما اللي بيخلوا يا اما احساس مفيش امل، يا اما احساس كل شيء انتهى، يا اما احساس الالم اللي انا عايشته لازم اعيشه لكل اللي حواليا بدل ما حسوش بيا، يا اما احساس فقد المعنى. بيجي يوم عاشوراء اللي احنا فيه ده يا جماعه، اللي احنا جايين عليه في نهايه الاسبوع اللي باذن الله هيبدا غدا ده، بيجي يوم عاشوراء بيقول لك احساس الامل، احساس سيدنا موسى وهو واقف قدام فرعون وهو بيقول كلا ان معي ربي سيهدين. احساس لما ربنا اوحى اليها ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الانقلاب اللي حصل في الوضع ده لان ربنا قادر. سيدنا موسى ما فقدش يقينه في الله، ما فقدش الامل في الله زي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. احنا الوقت في رحله الهجره يا جماعه، احنا الوقت في ايام الهجره. النبي عليه الصلاه والسلام طول الهجره 500 كيلومتر، الجزيره العربيه كلها بتدور عليه حي او ميت، ثروه طائله للي يقبض على محمد بن عبد الله. قريش جايبه اعظم الراصدين للاثار عشان يجيبوه، والقبائل كلها بتدور عليه عشان ياخدوا الجايزه. والنبي عليه الصلاه والسلام الرحله اللي بتاخد 4 ايام خدها في 15 يوم عليه الصلاه والسلام عشان يعدي من الجبال ومن الاماكن المهجوره عشان يقدر يوصل عليه الصلاه والسلام في الرحله الرهيبه دي. والنبي عليه الصلاه والسلام بيبص على مكه نظره الوداع بعد ما طواف بيودع في الكعبه عشان انت النهارده تطوف. النبي عليه الصلاه والسلام حرم نفسه من احب عباده ليه على وجه الارض وهي الطواف، وبيقول لمكه انك لاحب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي. وربنا ينزل عليه ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد. القران اللي انت اضطردت بسببه، القران اللي انت سبت وطنك بسببه، القران اللي انت اذيت بسبب تنفيذه، هو اللي هيرجعك تاني ملك على البلاد ده. ايه؟ لردك الى معاد. يهاجر النبي عليه الصلاه والسلام 24 ساعه من الظهر للظهر، لا نوم ولا اكل ولا شرب، مشي متواصل عكس اتجاه المدينه، عكس في جنوب مكه عشان يهرب منهم. وبعد كده يلاقي غار ثور يقعد 3 ايام فيه، 3 ايام جوه تابوت فرن مولع نار، ممنوع يخرج ولا يطلع راسه بره، لا هو ولا ابو بكر الصديق صلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. بعد 3 ايام يبص يلاقي الرجلين فوق، يلاقي رجلين المشركين واقفه. ابو بكر يقول له يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بالذكر، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، زي ما كانوا بيقبضوا على صدام حسين في العراق كده، لو اللي يبص تحت بس في الحفره اللي هو كان فيها يشوفه، يا رسول الله ده بصه بس تحت كده احنا خلاص انتهى. اخطر لحظه في تاريخ الاسلام كله واصعب لحظه في تاريخ الاسلام كله هي اللحظه ده. ايه؟ واكتر لحظه كان الاسلام مهدد بالخطر فيها في تاريخ الاسلام كله، بصه لتحت كل شيء انتهى. فاذا باجابه النبي عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم، اسكت ابا بكر اسكت، الكلمه دي ما تتقالش، الله اللي من فوق 7 سماوات لن يتركنا، اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هو اللي ربنا معاه يخاف؟ هو اللي ربنا معاه يقلق؟ هو اللي ربنا معاه يعيش على مهدئات الا بقى لو مريض والطبيب هو اللي كاتب له الكلام؟ هو اللي ربنا معاه اللي ربنا معاه يعيش في عذاب نفسي والله سبحانه وتعالى معاه. نحن هنا لا نتكلم عن المريض يا جماعة، لأن المرض النفسي ده ابتلاء زيه زي كسر الرجلين، زي قرحة المعدة، زي ما المؤمن بيجي له قرحة معدة وممكن رجليه تتكسر، كذلك المؤمن ممكن يجي له مرض نفسي. ما اتكلمش على الأمراض النفسية هنا، أنا بتكلم على المرض النفسي اللي بسبب ضعف الإيمان، مش المرض النفسي اللي ابتلاء. الله سبحانه وتعالى ابتلى فلان أو فلانة بيه، وده له أجر كالمجاهد في سبيل الله على صبره عليه، لأن المؤمن لا تصيبه شوكة إلا له أجرها عند الله. فاللي صابر على ألم المرض النفسي ده ربنا يعافي مرضى المسلمين. أنا بتكلم على اللي ضعف الإيمان وصلوا لده، على اللي ضعف ذكر الله وصلوا لده، كلمة على ده. تلاتة تقفل عليهم الصخرة خلاص ميتين، لا معاهم بلوتوس ولا معاهم واي فاي ولا معاهم أي سوشيال ميديا ولا معاهم لاسلكي ولا سلكي ولا معاهم تليفون أرضي ولا موبايل ولا معاهم انترنت ولا ايميل ولا معاهم اي وسيلة اتصال بالعالم، هيموتوا هيموتوا. فقال بعضهم لبعض، التلاتة عندهم اليقين ده، انه لن ينجيكم مما انتم فيه، لن ينجيك من الفقر، لن ينجيك من عدم الزواج، لن ينجيك من المشاكل الطاحنة اللي انت عايش فيها في بيتك واسرتك، لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، فتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. هو ده الحل، الحل. فلولا اذ جاءهم بأسنا رموا نفسهم تحت المترو، فلولا اذ جاءهم بأسنا رمت نفسها تحت القطر، فلولا اذ جاءهم بأسنا شربت سم ولا ولع في نفسه ولا رمى نفسه من فوق، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يبقى لما الابتلاء بيضيق عشان الصراخ لربنا يطلع فالفرج ينزل. عايزين نفهم الرسالة الربانية، مش عشان نيأس، ربنا قادر على تفريج اي كرب، وربنا قصص الفرج واغناء الفقراء وشفاء المرضى بالسرطان والفشل الكلوي وكل والعمى واللي عنده ضمور في العصب البصري واللي مشلول على كرسي، قصص شفاء كل دول كلنا شفناها بعنينا وكلنا نعرفها وكلنا عايشناها. ربنا ياما ورانا رسائل بتورينا فيها قدرته قد ايه واليقين فيها، ولكن احنا عايزين نركز مع ربنا، عايزين نركز، لان حكم المنتحر حكم صعب جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تردى من تردى ليقتل نفسه. واحد طلع على جبل وامر او طلع في الدور العاشر ولا حاجة وامر بنفسه، فهو في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا ابدا. ومن شرب سما تحسى سما، اللي شرب سم ولا كيروسين ولا جاز عشان يقتل نفسه، فهو في يديه في نار جهنم يتحسى، يتعذبوا في النار بالطريقة اللي قتل نفسه بها، لانه قاتل بس قتل نفسه، عزل الله بنفسه، فهو في يده في جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بحديدة، مسك حاجة طعن قلبه ولا ذبح نفسه ولا قطع عروق ايده، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم، ان رجل اتى بمشاقص او يعني حاجة زي سكينة او باص فقطع بها يده فظل ينزف حتى مات، فقال الله حرمت عليه الجنة، فقال الله حرمت عليه الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد قتل نفسه ايام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مرضاش يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام، مش بقول ان اللي منتحر كافر، العلماء قالوا ندعي له بالمغفرة وبالرحمة، ندعي لهم كلهم، نسأل الله ان يغفر لهم اجمعين وان يرحمهم اجمعين، اللهم امين، ولكن النبي مرضاش يصلي عليه. يعني ده معناه ايه ودلته ايه؟ ومن قتل نفسه بحديدة فهي في يده في نار جهنم يطعن نفسه بها خالدا مخلدا ابدا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هو بيرمي نفسه او بيموت نفسه، هو باصص على ورا بس، بصش على قدام، هو باصص ورا بس، هو باصص بين رجليه على المشكلة اللي هو فيها. طب انت بترمي نفسك فين؟ ده انت داخل قبر برجليك، ده انت رايح يوم ايامة، انت فاكر انك انت بتخلص من مشكلة عشان ترتاح، ده انت بتخلص من مشكلة دنيوية حقيرة عشان مشكلة اخروية انت جاهز ليها ولا مش جاهز ليها، انت مستعد ليها ولا مش مستعد ليها. انماط يا جماعة، على فكرة يا اخواني، على فكرة في نمطين شبه بعض، رغم ان الاثنين اي حد هيفكر لا يمكن يربط بينهم وبين بعض، والاثنين عقلية واحدة. اللي بينتحر لان اللي بيحبها او ابوه منفصل او ما اتجوزتش او ظروف اقتصادية، اللي بينتحر عشان ضاقت بيه الدنيا، واللي هيموت على الدنيا ومستعد يدوس اي حاجة تحت رجليه حتى لو اصحابه حتى لو اي شيء عشان ياخد الدنيا. الاثنين هيموتوا على الدنيا، بس ده لما الدنيا راحت تصور ان مفيش حياة بعدها، وده متصور ان اي حاجة تروح عشان الدنيا ما تروحش منه. اذا ما طنش ظاهريا ده هيموت على الدنيا وبيستمتع بيها وجري الوحوش عليها، وده رمى الدنيا وقتل نفسه. والاثنين بيفكروا بنفس النقطة، فلو حقرت الدنيا في اعيننا ولو عظمت الاخرة في اعيننا لما كان هذا، لما كان هذا حكم الانتحار. قال تعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اللي بينتحر ده هيقف من ايدين ربنا ازاي؟ باي وش؟ انا مش بتكلم ربنا يدخله الجنة ولا النار، يا رب كلهم يغفر ليهم، يا رب كلهم يدخلوا الجنة من قلوبنا كلنا، وقلبنا بيتمزق على اي انسان عاش اي لحظة ألم. اي ده لو مش انسان، لو كائن غير عاقل وعايش لحظة ألم قلبنا بيتقطع. انما باي وش هيقابل ربنا لما ربنا يقول له انت مت ليه؟ يقول له اصل يا رب انا كنتش متخيل انك انت تعمل لي حاجة، او المشكلة اللي انا فيها كانت قدرتك يا رب ما تجيبش حلها. هيقول لربنا ايه؟ ايه الحاجة اللي هيقولها ربنا؟ ايه العذر اللي هيقوله ربنا؟ باي وش ده الواحد بيحلم انه يموت موتة يقابل بها ربنا؟ زي عبد الله بن جحش في غزوة احد، اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني فيبقر بطني ويقطع اذني ويبدع انفي، فالقاك يا رب بدمي فتقول عبدي لما فعل بك هذا؟ انت ايه اللي موتك الموتة دي؟ فاقول فيك وفي رسولك يا رب، عشان دينك يا رب، عشان النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه يا رب. المؤمن بيحلم، ولقد كنتم تمنون الموت، المؤمن بيحلم انه يموت موتة ربنا يفرح بيها ويحبه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. المؤمن بيعتبر ان لحظة الموت عبادة زي ما الحياة عبادة، فعايز يعيش في سبيل الله ويموت في سبيل الله. طب اللي اتحرم من دي لما يقف من هنا ربنا هيندم قد ايه؟ لما اكتشف ان الموت ده كان اسانسير يوصله رضا الله، ان الموت ده كان طريقة ممكن لو عاش على الطاعة كان ربنا يديله حسن خاتمة يقابل ربنا بوسام شرف في العرض على الله. هيرفع راسه من ايدين ربنا ازاي؟ قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ربنا ارحم مما تتخيل، ان رحمة الله قريب من المحسنين. الامل سيدنا يعقوب لما كل حاجة سودت حواليه، ويوسف اتاخد، ابنه اتاخد، ده اللي يعني الواحد يتخيل ان اللي ابنه اتقتل اسهل الف مرة من اللي ابنه اتسرق، اللي ابنه مات، اللي ابنه وقع تحت عجل قطر اسهل مليار مرة من اللي ابنه اتسرق. ربنا يحفظنا جميعا يا رب، ويحفظ اولادنا جميعا، ويحفظ ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته. سيدنا يعقوب ابنه بقاله 30 سنة مش عارف عنه حاجة، وابنه التاني راح منه بنيامين في مصر، واولاده تقطعوا جزء في مصر وجزء عنده، والدنيا سودة والمجاعة، وبيقول عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، عسى الله ان يأتيني، يجوا لحد عندي جميعا. انا عندي ظن في ربنا ان كل مشاكل حياتي تتحل يا راجل. ايوه والله، ايوه اقسم بالله، الله قادر يحلها كلها ويفرجها كلها وكل المشاكل تتحل. اصلح لي شأني كله، انا عايز كل حاجة. اللهم اني اسألك من الخير كله. ما طلبش كله ليه؟ وربنا بيدي كله. ربنا خلى عباده الصالحين ملوك ووزراء ومخترعين عسكريين، ومن ده السماء مطار الذهب على سيدنا ايوب، مطار الذهب على سيدنا ايوب، ادى لسليمان ملك لا ينبغي لاحد من بعده، خلى داود مخترع عسكري وانتقلوا الجبال والطرف التسبيح معاه. هو اللي بيروح لربنا ربنا بيسيبه، هو اللي بيقبل على ربنا، هو اللي بيختار ربنا بيسيبه. ده ربنا بيخليه آية زي ما ربنا قال في سورة الفتح ولتكون آية للمؤمنين. ربنا بيخلي اللي يعبده ويخلص له آية قدام الدنيا كلها في العطاء. الطريق سهل، بس احنا مستعدين نتعب في الدنيا ومش مستعدين نتعب مع ربنا سبحانه وتعالى. مش مستعدين، فيش كرب في الحياة اشد من اللي حصل لسيدنا يونس. واحد راكب سفينة وفجأة السفينة بتتمطوح، لازم نرمي حد، يعملوا قرعة يطلع هو، طب تاني هو، تالت هو، يشيلوه من ايديه ورجليه يرموه في المية. في المية فين؟ ده في الخليج العربي، وفي بعض الاقوال الضعيفة بقى في البحر المتوسط. خليج العربي واحد مرمي في المحيط، ده يروح فين ده؟ وهيفضل يعوم لحد فين ده؟ ده ضاع. مش بس كده، قدام السفينة كلها يطلع حوت بقه 8 متر، حوت الازرق ده بقه 8 متر، يبلعه جوه بطنه وياخده في البلعوم لحد ما يستقر جوه بطن الحوت، وسط الانزيمات الهاضمة، وسط انياب الحوت، ووسط الظلمات، وياخده 3 ايام في قاع البحر مفيش نقطة اكسجين. ده يعيش ازاي ده؟ ده انتهى، ده مستحيل حد يعرف يعمل له حاجة، ومستحيل يحصل له حاجة، ده بشريا قضيته انتهت. سيدنا يونس لا ينظر الى كل هذا. سيدنا يونس يقعد 3 ايام يستغيث بالله. تعرف تعملهم؟ اقسم برب العزة لو عملتهم، اقسم برب العزة ما يثبت في حياتك كرب، اقسم بالله، الا لو نوع من انواع الابتلاء بقى ربنا يعني عين لك في حكمة عالية قوي قوي قوي. لان احيانا بعض الابتلاءات ربنا بيبتليك بقى عشان يصلح لك كل حاجة في حياتك اصلا. يعني ابتلاء سيدنا يوسف ده لو كان اخواته ما غاروش منه وحسدوه وحقدوا عليه ورموه في الجب ما كانش بقى ملك. فاحيانا في ابتلاء، بس ده مش القصد، ده نوع. انما بتكلم على عموم انواع الابتلاء، اقسم بالله ما يثبت في حياتك كرب. جربت تصبر على باب ربنا 3 ايام؟ انت لو دخلت عملت عملية جراحية مش هتقعد نام في السرير تصوت اقل من اسبوع، حتى لو ادوك مورفين، حتى لو الدكتور رمضان حقن رمضان الصبح وبالليل، هتقعد تصوت ليل نهار اسبوع؟ انت لو هو ايه في الدنيا مفيش في تعب. سيدنا يونس قعد 3 ايام يصلي في بطن الحوت ويصرخ لله، لا اله الا انت، ايه سبحانك، مش انت يا رب، انا المصيبة اللي انا فيها دي مش انت يا رب سبب فيها، مش انت يا رب اللي تعمل في عبدك تسيب اني كنت من الظالمين، انا السبب، كل شيء بقدرك، ولكن انا الوحش. مش انت يا رب اللي تتخلى على عبد دعا اليك، مش انت يا رب اللي تسيب عبد دعا اليك يحصل فيك كده. امال اللي حصل لك ده ليه يا يونس؟ انا اللي وحش، انا اللي سبت الدعوة، انا اللي خرجت من قومي بدون اذنك، انا اللي زهقت من دعوة القوم ويأست من ايمانهم وقلت اروح بلد تانية، انا اللي وحش يا رب. انما انت سبحانك تعرف تستغيث بالله كده. تعرف ربنا عمل له ايه؟ حول له الحوت غواصة بحرية، وحول له الليل نزهة بحرية يسمع تسابيح الكائنات اللي في قاع البحر، وانبتنا عليه شجرة من يقطين، وفتح عليه في الدعوة الى الله تاني، واقبل الناس عليه اعظم 1000 مرة من قبل كده في الدعوة الى الله. فتح عليه في الدنيا وفتح عليه في الدين وسامحه في الاخرة. كل ده ليه؟ لانه وقف على باب ربنا سبحانه وتعالى. الامل، النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق، عليه الصلاة والسلام وهم الخندق، طبعا ده جو يا جماعة، ده جو المدينة كلها تتقتل، يعني الخندق ده مش غزوة كده احنا بنتكلم فيها، ده 10,000 واحد جيش عرمرة من الجزيرة العربية عمرها ما شافته جايين يذبحوا المدينة المنورة دي كلها من اولها لاخرها كده، والنبي قاعد يحفر والصحابة يحفروا، قابلتهم صخرة فيش فايدة فيها، حاجة كده ايه، حاجة جلمود كده يضربوا الفؤوس مفيش فايدة. راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سمى بسم الله كده ونزل ومسك الفاس وسمى بسم الله وضرب، فصار تلت الصخرة كثيب اهيل. كثيب اهيل يعني ايه؟ الرمل اللي هو تمسكه في ايدك كده يقع من ايدك من كتر ما هو ناعم ومش ماسك في بعضه، اتفرمت كأنها ضربت في الخلاط. هو ايه ده؟ ده ربنا بقى، مش النبي عليه الصلاة والسلام، ده ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام. شام ايه يا رسول الله؟ ده احنا مش ده اللي واقفين كلهم محبوس عليهم البول خايفين يروحوا يقضوا بولتهم من الرعب اللي هم فيه، احسن حد منهم يتقتل ولا يصلوا حاجه. شم بعد كده النبي طرب بالفاس تاني بسم الله، التلت التاني اتفرم كثيب ايل، فقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح العراق. وبعد كده ضرب التلت التالت كثيب ايل، فقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن. شام وعراق ويمن، الصحابة بيبصوا للنبي كده، هما فيهم ناس واقفة ترتعش اصلا من الموقف اللي هما فيهم، من التلج اللي هما فيهم، من الجو اللي هما فيه، والمنافقين خدوها نكتة ماتوا على روحهم من الضحك. شام وعراق ويمن فقالوا بقال بعضهم لبعض أيعدنا محمد بما في بقصور كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يقضي بولته. ده أنا عايز أروح الحمام مش عايز أروح الشام مش عارف. وسيدنا محمد بيقول لهم الشام والعراق وفتحت الشام وفتحت العراق وفتحت اليمن. الامل النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحل بالصحابه الامل. النبي اصلا في رحله الهجره خلاص قرب من المدينه. سراقه بن مالك واحد شافهم راح لسراقه قال له بان محمد هو وصاحبه اللي قالوا بمئة جمل اللي يقبض عليهم. قال له محمد مين ده؟ اتنين انا بعتهم. محمد مين يا عم انت مجنون ولا ايه؟ اقعد بس اقعد واستنى لحد ما كله تخدر. وقام طلع سراقة ابن مالك مسك فرس ما حصلش وطلع 100 ناقة هتبقى باشا هتطلع على وش الدنيا هتخرج من الفقر اللي انت فيها. سراقة الاثنين اللي قريش بتدور عليهم بقوا في ايديك. وطلع يجري النبي عليه الصلاة والسلام لا في ايده سيف ولا تحت منه فرس. النبي عليه الصلاة والسلام معهوش سيوف لانه كان خرج بسيف كانوا عارفوا انه خارج هاجر. ما جابش حتى فرس جايب جمال لانه لو كان شاف بفرس كانت عارف ان اللي بيهربوا بسرعة. هي معركة ذكاء مش معركة سرعة. هي قضية ذكاء قضية رحلة الهجرة دي ربنا اعتبرها نصر عسكري الا تنصروه فقد نصره الله. ربنا تحدى المسلمين كلهم. اصعب غزوة في السيرة كلها غزوة الهجرة ونجيتوا فيها ولا واحد منكم كان واقف معاه فيها غير ابو بكر الصديق. وربنا نزل الآية بعد 9 سنين من الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام لقى سراقة جاي من بعيد. أبو بكر يعمل إيه؟ خلاص احنا انتهينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت. النبي لا معاه سيف ولا معاه حاجة يرمعها هو معهوش غير اللهم اكفنيه بما شئت. فساخت أقدام الفرس. الأرض دي اللي يشوف الحتة اللي النبي حصل له موقف سراقة فيها ديت متصورة في موسوعات الهجرة في المكتبة النبوية مكتبة المسجد النبوي. الارض اصلا ما ينفعش ان رجلين فرس تسيخ فيها. معجزة من الله سبحانه وتعالى. ارض جيرية بيضاء كده صلبة معجزة من الله. سراقة برضو ما فيش فايدة. قام وحاول تاني فسخت اقدام الفرس. قام وحاول تالت فسخت اقدام الفرس. يقول سراقة فعلمت ان الرجل ممنوع. لا 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 ده في حاجة من فوق بقى. طب انا كنت جاي اخد 100 ناقة انا كده هرجع ايد ورا وايد قدام. ده انت كنت يا سراقة هتطلع على وش الدنيا. فقال يا محمد هو كان بيقول الاول قف يا محمد عشان يقتله او يقبض عليه. يا محمد لن اؤذيك بشيء ولكن ماذا ستعطيني؟ انا كانت قريش هتديني 100 ناقة انا الوقت خلاص مش هقرب منك خلاص بس انت هتعمل ايه؟ ويعده الرسول صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. سواري ايه؟ كسرى حاكم الاتحاد السوفيتي هتاخد الاساور بتاعته اللي قاعد على العرش بتاعه بيها. كسرى مين بس يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الله وحده يعلم ما كان في صدر سراقة وهو يسمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواري كسرى سراقة كان مثلا النبي يقول له هديك 100 دينار ابعت لي حتى على المدينة وهديك 100 دينار مثلا ولا 200 درهم. سواري كسرى. وتمر السنين ويموت النبي عليه الصلاة والسلام ويجي ابو بكر خليفة ويموت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ويجي سيدنا عمر بن الخطاب وتفتح بدائن كسرى في عهد عمر. ويقف عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنين طويلة من موقف سراقة ليعرض على المسلمين كنوز كسرى وسواري كسرى ويقول لهم ان قوما ادوا هذا الى اميرهم لقوم خير. شوفوا المسلمين جايبين كنوز شكلها ايه. ويقف رجل كبير اسمه سراقة بن مالك يقول له وعدني رسول الله بهذه الاساور. الرسول صلى الله عليه وسلم وعد بيها والدنيا كلها تبكي من التأثر ان سيدنا محمد صدق وعده عليه الصلاة والسلام. وسراقة قبل ان يموت اخذ سواري كسرى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الامل ربنا قادر كل شيء في ايد ربنا. الشهر اللي احنا فيه بالذات عاشورة بيقول لك مفيش يأس من حاجة. ده الشهر اللي ربنا تبع الادم فيه. ده اليوم اللي ربنا نجى يونس من بطن الحوت فيه وخرج. ده اليوم اللي ربنا رسى سفينة نوح على الجودي فيه. ده اليوم اللي ربنا اهلك فرعون وانتقم من الظالمين فيه. ده اليوم اللي ربنا انتقم للحسين من اللي قتلوه في يوم عاشورة فيه واتقتلوا نفس القتلة. ده اليوم اللي ربنا نجى موسى وبني اسرائيل فيه، فيش واحد فيهم بس الميه اذته في حاجه. ده اليوم اللي ربنا ورانا المعجزات فيه عشان نعرف من هو الله. ده اليوم في بداية السنة اللي ربنا بيجدد بقلوب الأمة في الأمل في الله والثقة في الله، وذكرهم بأيام الله. فكرهم يا محمد ربنا يقدر يعمل ايه، وربنا يا ما عمل للصالحين ايه. خليكوا صالحين تأخذوا مثلما أخذ الصالحون. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. يعني ايه كل يوم هو في شأن؟ يعني كل يوم هو في فرج، كل يوم هو في فتح، كل يوم هو في مدد. كل يوم مع طلعة كل شمس في امل ان ربنا يشفي لك مرضك، مع طلعة كل شمس في امل ان ربنا يغني لك فقرك، مع طلعة كل شمس في امل ان ربنا يوظفك، مع طلعة كل شمس في امل ان ربنا يجوزك، مع طلعة كل شمس في امل ان ربنا يديك الذرية والولد، مع طلعة كل شمس في امل ان ربنا يستعملك في الدعوة والدين، مع طلعة كل شمس في امل ان ربنا يذهب الاكتئاب والتوتر اللي جواك ويعافيك ويخليك تضحك من قلب قلبك، مع طلعة كل شمس في امل في الله. مع طلعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايقظوا صواحب الحجرات، صحوا مات المؤمنين، صحوا عائشة وحفصة وجويرية، صحوهم ليه؟ ماذا انزل الليلة من الخزائن؟ لو يشوفوا منظر العطاءات المنامرة من خزائن الله على اللي بيصلوا قبل الفجر مش هيجيلهم نوم. مع كل دخلة ليل في امل ان ربنا يشفيك ويهديك ويصلح بالك ويشفي حبايبك ويجوزك ويديك شقة ويصلح لك احوالك ويغنيك. مع كل طلعة شمس ومع كل دخلة ليل الامل في ربنا معقود. اللهم اني اسألك خير هذا اليوم، فتحة ونصرة ونورة. ايه الدعاء الجميل ده فيما روي عن النبي السلام؟ اللهم اني اسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهدها. ايه ده واحد واثق قوي، ده واحد مش في بطن بطيخة صيفي، ده واحد واثق في ربنا قوي. شاب من الشباب كنت في القاهرة هنا في مشوار وسهرت لحد قبل الفجر، فيعني كنا يعني في دعوة الى الله، قال وصلك المنصورة، يعني كده ايه يعني لله، يعني ايه اخوة كده. وصلني المنصورة وهو في الطريق بيقول لي، بدأ يحكي لي قصته انه لم يكن هو موصلني ما شاء الله في عربية مرسيدس، يعني انه لم يكن يملك، هي مش مرسيدس اخر موديل بس مرسيدس، انه لم يكن يملك في الدنيا شيء، ولا معاه يتجوز، ولا ويبص كده للشقق كده، وانا معقوله في يوم من الايام يبقى عندي شقه، ولا عنده شغل ولا عنده حاجه. قعد يحكي لي قصته نقطه نقطه، ازاي اول اسوره كده ربنا رزقها له حته اسوره ذهب، وبدا الله حته من الشبكه بقت معايا، انا ممكن الوقت ان شاء الله لو حوشت عليها تقدم لاي واحده. قعد يحكي لي وهو بيبص على شقه مساكين شعبيه كده، هو انا ممكن اخد حته هنا حتى ايجار؟ بيحكي لي ربنا فتح لي بعد كده وتاجر في المخلل والعسل شويه حاجات كده. بيقول انا الوقت داخل بفضل ومنه الله 6-7000 جنيه في الشهر، والوقت بفضل الله بقى عندي شقه تمليك، واتجوزت وجبت عفش وجبت شبكه. الامل في الله، شاب بسيط ولكن يعني سبحان يا اخي دافع قدر الله بقدر الله. هو انت لو رميت نفسك تحت قطره هيحصل ايه؟ يا عم ده انت لو قلت يا رب من قلبك ونزلت ربنا اقسم بالله ما هيسيبك، والله ما هيتخلى عنك ابدا، خلاص انت كده بقيت في ولايه الله. احد الشباب اعرفه والوقت راجل اعمال بقى بيتاجر في حاجات كبيره، بيقول لي لم يكن يملك شيء من حطام الدنيا، هو من بلد قريه جنبنا كده جنب المنصوره فقير جدا. بيقول واحد وانا بتقدم كده بقى العروسه، طب اجيب لها منين وتقدم لها منين؟ بيقول لي واحد بيتصل بيا صاحبي قال لي في واحد سعودي معاه مش عارف 30 تاشيره وعايز مش عارف كام واحد يسافر السعوديه بالتاشيره. المهم بيقول لي دخلت في القصه دي، ربنا فتح لي الوقت بقى راجل اعمال مكالمه يا اخوانا. ربنا قال هو كل واحد بقى له ترتيبه غير الله، يعني كل واحد مننا ربنا بيخلي غير التاني وربنا بيشفي. ما نفذت كلمات الله، ربنا ما فيش وسائل بتحد قدرته ومشيئته، ربنا قادر سبحانه وتعالى. القضية هنا احنا واثقين في ربنا ولا لا؟ واثقين في الراجل اللي كان قاعد مع راجل اعمال الاثنين بيعملوا صفقة مع بعض وما بيخلفش سنين ما بيخلفش وقاعد مهموم هم السنين يجي فلوس ما يجيش فلوس مهموم الراجل جايب ابنه معاه وقاعد يلعب بيه ويتنطط بيه وفي ناس يا اخي ربنا والعياذ بالله لسانها ده سم ربنا جعل ابتلاءات حياتك انك انت تحتك بواحد لسانه بالمنظر ده عشان ربنا بس جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبروه قال له تعرف تجيب عيل زي ده يعني في ناس يا اخي والله والله يعني حسبنا الله ونعم الوكيل تعرف تجيب عيل زي ده اجيب عيل زي ده يعني اجيب عيل زي ده اجيبه ازاي بيقول نزل في الشارع تماسك ونزل قعد يعيط في الشارع ويعيط لربنا يا رب انا مقدرش بس انت تقدر يا رب انا مقدرش بس انت تقدر ربنا اداله في اسابيع كانت مراته حامل ربنا يقدر ربنا يقدر سبحانه وتعالى ربنا عنده شقق وعنده عرايس وعنده موبايلات وعنده عربيات ربنا ازاي انت مالك هو عم انت اللي خلقت الكون ولا انت اللي خلقت نفسك لما زكريا قال لمريم انا لك هذا منين بقى فكت الشتاء في الصيف منين قالت له هو من عند الله ما قالتلوش ازاي قالت له منين لان ربنا ما فيش معاه ازاي انت توقن وتدعي ربنا وتصلح علاقتك بيه صح قوي وتصلحه قوي وتنزل تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز انزل شق في الصخر لكش دعوة عبد الرحمن بن عوف قال ظننت اني لو رفعت حجرا لو جدت تحته ذهبا لقيت وظيفة يا عم اقبلها شاب على القهوة بيقول لي وانا هشتغل ليه وانا مش عارف اجيب فلوس جوازي يا عم التاجر لما بينزل في السوق بيلاقي الف فرصة حط رجلك في السوق اقبل اي حاجة يا عم اشتغل عشان ربنا يوديك الجنة اشتغل عشان ما يجيلكش اكتئاب نفسي عشان الاكتئاب ما يعششش جوا اشتغل عشان لما ترفع ايدك وتقول يا رب ربنا ما يقولش مين المتوكل ده ايه التوكل اللي عندك ده اشتغل يا عم عشان الشغل ده قيمة مقدسة في الاسلام اصلا الشغل العرق ده الانبياء كلهم عرقوا في الشغل وفي الحرف المهنية سيدنا ادريس خياط وسيدنا زكريا نجار وسيدنا داود حداد وسيدنا محمد راعي غنم عليه الصلاة والسلام انبياء كلهم تعبوا في الشغل وتعبوا عشان لقمة عيشهم عليهم الصلاة والسلام اشتغل عشان تبقى معهم في الجنة اشتغل عشان الايد البطالة وحشة والايد الخشنة من الشغل الله بيحبها من فوق سبع سماوات اشتغل عشان العمل عبادة اشتغل عشان لما تحط رجلك ربنا هيفتح لك الباب الاوسع بس وانت قاعد في بيتك يا تجيلي من السماء كده متقشرة يا ما اناش جايب جون خليك بقى قاعد مستني بقى تجيلك متقشرة بقى كتير استنوا زيك كده ونهايتهم يا كانت انتحار يا كانت امراض نفسية يا كانت انه عاش حياته كده بقى غلبه كده اشتغل لان ربنا قالك اشتغل كافح يعني ايه شاب اول مرة يشتغل وعنده 25 سنة ايه ده يعني انت طلع لك شنب وانت في تلت اعدادي وما اشتغلتش غير بعد ما شنبك طلع بحوالي 15 سنة ولا 12 سنة اشتغل قال لا انا بدرس في الكلية يا عم انت بتضحك عليا ولا على نفسك ما انت عارف انك ممكن تدرس في الكلية ابن رئيس امريكا بيقف في بنزينة عشان يجيب مصاريف الكلية بتاعته يا عم اشتغل حتى في الصيف اشتغل لان الشغل هو اللي يفهمك الدنيا هو اللي هيكحرطك في الحياة اخواني واحبابي في الله عايزين حاجات كتير تتغير فينا احنا مش جاهزين نموت حدش يعجل بنفسه على الله سبحانه وتعالى حدش فينا جاهز لأول ليلة في القبر يتسأل امتحان اليقين من ربك ومدينه حدش فينا يقينه جاهز ان يقف بين ايدين ربنا في العرض على الله وسريرته تبلى مفيش حد فينا جاهز ان صحيفته تتطاير ومفيش حد فينا جاهز الوقت انه يعدي من على الصراط ربنا اللي هيختلك هتعيش ازاي وهتموت ازاي عيش كل حياتك انك تتجهز للقاء الله لان دي اعظم مهمة والدنيا ربنا ادك سنن واسباب تشتغل بيها فيها ما خدتش بيها انت اللي هتخسر لان لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اللهم اصلح احوال امة محمد اللهم قوي ايماننا اللهم انا نسألك اليقين والمعافاة اللهم انا نسألك اليقين والمعافاة اللهم انا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك اللهم اصلح احوالنا اللهم اشف امراضنا اللهم اد عنا ديوننا اللهم فرج كربنا اللهم عافنا في نفسياتنا، اللهم يا ربنا عافنا في أسماعنا وأبصارنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، يا رب ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لعبادك أجمعين واهد عبادك أجمعين وأصلح أحوال أمة حبيبك يا رب العالمين. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم أغث أهل سوريا، اللهم أغثنا يا ربنا. رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.